أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اللهم كن وليك حجتك وحسن صلواتك عليه وعلى آلك الطاهرين. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى نسكنكم أرضك ونمتعكم فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قلنا فيما سبق بأنه يبني الاستدلال على شرطية البلوغ بتقديم استصحاب حكم المخصص على عموم العام، وقد بينا في الجلسة الأخيرة هذه القاعدة، وبينا كيف تكون هذه القاعدة موردا لبحثنا. إذ يوجد عندنا استصحاب حكم المخصص، أعني استصحاب عدم توجه التكاليف على الصبي ماذا بعد التمييز، إذ عندنا يقين سابق بأن الصبي غير المميز لا تتوجه عليه التكليف، فبعدما يكون مميزا نشك هل توجهت عليه التكاليف أو لا، نستصحب عدم توجيه التكليف إلى ماذا؟ إلى ما بعد التمييز. ومعنى ذلك أن المميز لا تكليف في حقه، وبالتالي نستدل بذلك على أن التكليف مشروط بالبلوغ. قلنا هذا احتمال في المسألة، وإلا لو قلنا بأن هذه المسألة داخلة تحت عموم العام بمعنى أن الصبي بعد كونه مميزا نشك هل أنه خرج عن إطلاقات أدلة التكليف أو لا. نتمسك بإطلاقات أدلة التكليف لماذا؟ لإثبات أن الصبي ماذا المميز لم يخرج عن هذه الإطلاقات، إنما الذي خرج فقط من فقط وفقط الصبي غير المميز. قلنا بأنه وصل بنا الكلام إلى هذا الفرض، وهو أنه ما هو وجه تقديم الاستصحاب على أصالة الإطلاق، وما هو وجه تقديم الإطلاق على ماذا؟ على الاستصحاب في مسألة الدوران. السيد بحر العلوم رحمه الله وتبعه على ذلك بعض الأعلام يرون أنه إذا دار الأمر بين استصحاب حكم مخصص وبين ماذا؟ وبين عموم العام أو إطلاق المطلق، فإن المقدم هو استصحاب حكم خاص. والوجه في ذلك هو أن يقال أن أركان الاستصحاب تامة، إذ عندنا يقين سابق بأن الصبي غير المميز لا تتوجه عليه التكاليف، وعندنا شك لاحق وهو أن الصبي حال كونه مميزا هل تتوجه عليه التكليف أو لا، نستصحب حكما الخاص. فمع كون أركان الاستصحاب تامة لا وجه للتمسك بماذا؟ بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم، لأنه متى نتمسك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم؟ ذكرنا في المقدمة الأولى من مقدمات بحث هذه المسألة أن أصالة الإطلاق نطمن أن أصالة الإطلاق أو أصالة العموم إنما يتمسك بها عند الشك، إما في أصل التخصيص أو التقييد، أو الشك في التخصيص أو التقييد الزائد، صحيح؟ فمتى يصح لنا أن نتمسك بأصالة الإطلاق أو بأصالة العموم؟ إذا كان عندنا شك، صحيح؟ وببركة الاستصحاب ماذا يثبت؟ نقول عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، ببركة الاستصحاب نرفع موضوع أصالة الإطلاق أو أصالة العموم. في مطلب؟ يعني ببركة الاستصحاب لا شك حينئذ، لأنه ببركة الاستصحاب يقول لنا الاستصحاب أنت الآن بقاء لا شك عندك، بل ابني على ما كان. ومعنى البناء على ما كان ماذا؟ نفي الشك اللاحق. وإذا انتفى الشك ببركة الاستصحاب، هل يوجد عندي شك أو لا يوجد عندي شك حينئذ؟ يرتفع الشك ببركة الاستصحاب. نعم، قبل إجراء الاستصحاب أنا عندي شك بأن الصبي المميز هل تتوجه عليه التكاليف أو لا، لكن بعد جريان الاستصحاب وبعد بين البناء على ما كان حال كون الاستصحاب حجة يرتفع عندي الشك، وببركة الاستصحاب أستطيع أن أقول أن الصبي المميز لا أتوجه عليه التكاليف. فحينئذ لا وجه للتمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق، لأن التمسك فرع ماذا؟ فرع الشك في ماذا؟ في أصل التقييد أو التخصيص، أو في ماذا؟ في التقييد الزائد أو التخصيص الزائد. واضح؟ إذن ببركة الاستطلاف المطلق. إذن بعبارة أخرى نقول أنه عندنا أطلاقات أدلة التكليف، عندنا فرع خرج قطعا بلا إشكال وهو ماذا؟ الصبي غير المميز. هذا في كلام، هذا خرج بالعقل، لأن الصبي غير المميز ليس محلا بالتكليف، فأحرزنا المخصص أو الأول. الآن أنت لكي تتمسك بأصالة الإطلاق، لماذا تتمسك بأصالة الإطلاق؟ لكي تنفي تخصيص زائد أو تقييد زائد. ما هي حصة المشكوكة؟ وهو أن الصبي المميز هل أيضا خرج من هذا الإطلاق أو لم يخرج؟ فحينئذ قد يقول قائل عندما عند دوران الآن بين التقييد ماذا الأقل والأكثر، نتمسك بأصالة الإطلاق لنفي التقييد الأكثر. نقول نتمسك بأصالة الإطلاق فرعا أنك تشك هل أن هناك حصة أخرى خرجت أو لا، وببركة الاستصحاب أحرزنا خروج الحصة الأخرى. إذن الفرد الأول خرج بالقطع واليقين بالوجدان، والفرد الثاني خرج من إطلاق المطلق بأي بركة؟ ببركة الاستصحاب. فهل تقول أنا عندي شك في التخصيص الزائد أو في التقييد الزائد أو لا؟ نقول لا شك عندي بسبب قيام الحجة وهو الاستصحاب. على ماذا؟ على أن الفرد الآخر قد خرج. وفي بين الموضوع
ألا
يعد
هذا
مصادر؟
نحن في أول الكلام نريد أن نعرف هل نطبقه، هل الاستصحاب
هذا يعالج؟ لا نقول صحيح،
لا نقول لأنه ارتفع الاستصحاب، هذا أول الكلام.
لا ما هو الكلام، نقول متى ما هو موضوع لكي تتمسك بأصالة أو بالقاعدة لابد من إحراز الموضوع. صحيح، لأن الحكم فرع الموضوع.
إحراز قبل أن نطبق
الاستصحاب. لا نقطة نقطة، ما هو موضوع أصالة الإطلاق؟ متى يصحك أن تتمسك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم؟ إذا شككت في تخصيص زائد في مقام من الملاقة من أصل التخصيص، لأن نعلم بتخصيص. إذا شككنا في تقييد أو تخصيص زائد ففي حالة الشك حينئذ لك أن تتمسك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم. فموضوع أصالة الإطلاق أو أصالة العموم الشك في التقييد الزائد. صحيح؟ نقول ببركة الاستصحاب، عندما أجرينا الاستصحاب، الاستصحاب يرفع موضوع أصالة الإطلاق. واضح؟ الاستصحاب عندما نجري يقول لا شك عندك في التخصيص الزائد، بل أنت تعلم بالتخصيص الزائد، أنت تعلم بالتقييد الزائد ببركة الاستصحاب. فالاستصحاب يكون رافعا لموضوع أصالة الإطلاق. ويقول في الأصول إذا كان عندنا أصلان أحد الأصلين رافع لموضوع الأصل الآخر، يقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. هذه قاعدة في الأصول، واضح؟ يعني عندنا أصل موضوعي وأصل حكمي، كلما تعارض أصلان وكان أحد الأصلين رافع لموضوع الأصل الآخر فإن المقدم هو الأصل الرافع للموضوع، لأنه إذا رفع موضوعه حينئذ ماذا؟ حينئذ الأصل الثاني لا يمكن أن يجري. ولهذا ذكر بعضهم هاي توجيه كلامهم بأنه في مثل هذه الحالة نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الإطلاق، نتمسك باستصحاب حكم المخص المخصص. في قبال ذلك ذهب الأكثر أنه في هذه المسألة الصحيح أن نتمسك بأصالة ماذا؟ بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم، ولا يصح التمسك بماذا؟ الاستصحاب. تفضل المطلب شوي في دقة، لأن الصحيح أن نقول عكس ما قال هذا القائل. كيف؟ أنت قلت بأنه ببركة الاستصحاب نرفع موضوع أصالة الإطلاق أو أصالة العموم، لأن أصالة الإطلاق وأصالة العموم موضوعه ماذا؟ موضوعه الشك، وببركة الاستصحاب لا شك. صحيح؟ أقول هذا الكلام ليس بتام، لأن الاستصحاب من الأصول العملية، والأصول العملية لسانها بيان الوظيفة العملية فقط وفقط. تقول وظيفتك العملية أن تبني على ما كان، لا أنها ترفع الشك. الذي يرفع الشك وينزل الشك منزلة العلم ويقول لك أنت عالم، ما هو الأمارات؟ فإن الأمارة هي التي تقول أنت عالم وشكك كلا شك، كما لو قامت البينة أو قام خبر الثقة أو ما شكل ذلك. ففرق بين لسان الأمارة وبين لسان الأصل العملي. لسان الأمارة بناء على أن الحجية بمعنى جعل العلمية، يعني تنزل الشك من أو الاحتمال منزلة العلم، فأنت عالم فترفع الشك حينئذ. أما الأصول العملية كالبراءة وماذا والاحتياط والتخيير، هل ترفع الشك أو تقول لك وظيفتك العملية في حال الشك أن تفعل كذا، ولا تطرق لها ولا تعرض لها ولا لسان لها في مسألة ماذا؟ في مسألة الشك. حقق في الأصول أن الأصول العملية لا تصرف لها في ماذا؟ في الشك، ولا تنزل الشك منزلة اليقين، بل تقول حال كونك شاكا وظيفتك العملية أن تبني على ما كان، وظيفتك العملية البراءة، وظيفتك العملية الاحتياط. فحينئذ ببركة الاستصحاب لا يرتفع الشك، بل بالعكس، بل أصالة التفت، بل بالعكس أصالة الإطلاق أو أصالة العموم ترفع ركن من أركان الاستصحاب. كيف؟ نقول الاستصحاب لكي يجري لابد من يقين سابق وشك لاحق، فلا بد من وجود شك لاحق لكي تجري استصحاب. فأنت في الزمن الصبي بعد في الزمان الثاني بعد كونه مميزا أنت تشك هل أنه توجه عليه التكليف أو لم يتوجه عليه التكليف. نقول مباشرة تجري أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، فتقول لك أصالة الإطلاق بأن الفرد المحرز خروج من فقط وفقط الصبي حال كونه غير مميز. وإذا شككت في التخصيص الزائد نجري أصالة الإطلاق لنفي التخصيص الزائد. وأصالة الإطلاق أصل ماذا؟ أمارة، لأنه أصول عقلاء، أصول عقلائية، والأصول العقلائية أمارات ترفع الشك. فأصالة الإطلاق هي التي تقول لك لا شك الآن، لأنه الذي خرج فقط من عموم العام ما هو؟ وهو إطلاق المطلق، ما هو الذي خرج؟ فقط فرض، وهو الصبي غير المميز. أما الفرد الآخر لم يخرج فيكون مندرجا تحت عموم العام، أصلا ما خرج، لأنه عندما يعتدل ويقول كل مكلف أو كل إنسان مكلف سواء كان صبي مميز أو صبي غير مميز، فمن أول الأمر دليل الإطلاق يشمل حصتين، الصبي غير المميز والصبي المميز. من هو الذي خرج من هذا الإطلاق؟ الصبي غير المميز. الثاني ما خرج لكي تشك، لماذا تشك؟ الثاني لم يخرج أصلا من عموم العام مطلق المطلق لكي تشك، واضح؟ فحينئذ نتمسك بأصالة الإطلاق لنفي شك. وإذا انتفى الشك هل يوجد لك شك لاحق؟ لا يوجد عندك شك لاحق. وإذا لم يوجد شك لاحق لا معنى لإجراء الاستصحاب، لأن إجراء الاستصحاب متوقف على اليقين السابق والشك اللاحق. فبالعكس أصالة العموم أو أصالة الإطلاق من الأصول اللفظية، والاستصحاب أصل عملي، والأصول اللفظية مقدمة على الأصول العملي العملية، واضح؟ مثل الروايات مقدمة، مثل إحنا ما قلنا الدليل اللفظي مقدم على الأصول العملية، كذلك أيضا الأصول العقلائية لأنها أمارات، والأمارة مقدمة على ماذا؟ مقدمة على الاستصحاب. كيف تقدم الاستصحاب على أصالة الإطلاق؟ وأصالة الإطلاق بمثابة الأمارة، واضح؟ ولهذا الصحيح أن يقال في هذه المسألة وما عليه مقتضى التحقيق أنه موردنا من موارد دوران الآن بين ماذا؟ بين استصحاب حكم المخصص وبين ماذا؟ أصالة الإطلاق أو أصالة العموم، والجاري هنا أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، لأن الأصل العقلائي أمارة مقدم على الاستصحاب، والأصل العقلائي وهو أصالة الإطلاق هو الرافع لموضوع الاستصحاب، لا أن الاستصحاب هو الرافع لموضوع أصالة الإطلاق، واضح؟ وفي النتيجة النهائية هذه المحاولة وهو إثبات شرطية الولوء لماذا بالاستصحاب غير تام. هذا كله التفت لكي هذا آخر نقطة مطبق العبارة، هذا كله بناء على من يقول بحجية الاستصحاب في الشبهة الحكمية. درسنا في الأصول أنه عندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية بالإجمال وتحقيقه في الأصول هو الشك في أصل الجعل، هل أن المولى جعل أو لم يجعل؟ أشوف هل أن المولى جعل الخمس في الأرض أو لم يجعل؟ هيشوفها ماذا؟ شوفها حكمية متعلقة بجعل المولى. وعندي شبهة موضوعية، يعني أنا أحرز جعل المولى إلا أنه أشك بسبب ماذا؟ بسبب اشتباه الخارج، أعلم بأن الخمر نجس وأن المولى جعل النجاسة على الخمر، لكن أشك أن هذا الإناء الخارجي ماذا؟ خلون أو خمر. وقع كلام في بحث الاستصحاب، هل أن الاستصحاب أعلم أنظر بحث الثاني، هل أن الاستصحاب يجري في الشبهتين الحكمية والموضوعية، أو أنه يجري في ماذا؟ في أحدهما الحكمية أو الموضوعية؟ محل الاتفاق تقريبا أنه لا إشكال أن الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية، وهو القدر المتيقن من الاستصحاب، إذ أن الأدلة التي دلت على الاستصحاب وهي الروايات موردها ماذا؟ موردها الشك في الوضوء وكذا الناقض، يعني شبه ماذا؟ موضوعية. إلا أن النزاع بين الأصوليين هل أن الاستصحاب له مسرع ويجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ مشهور العلماء والأصوليين يقولون بأن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية خلافا للسيد الخوئي، فإن السيد الخوئي وتبعه على ذلك بعض تلامذته ضاق الشيخ التبريزي قالوا بأن الاستصحاب لا يجري في شبهة حكمية لدليل ذكروا ليس هنا محل التعرض لا. وحينئذ نقول لا معنى للدوران في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه موردنا شبهة حكمية وموضوعية، نحن نشك في أصل أن المولى جعل التكاليف على الصبي المميز أو لم يجعل التكاليف على الصبي المميز. أنت تريد أن تثبت أصل جعل التكاليف على الصبي المميز ببركة الاستصحاب، فيكون هذا الاستصحاب استصحاب في أي شبهة؟ في شبهة حكمية. وإذا بنينا في الأصول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، فالمتعين هو العمل بماذا؟ في دوران أو دوران؟ أصلاً لا يوجد دوران، بل المتعين هو الرجوع إلى عموم العام أو إطلاق المطلق. فالمسألة عندما على مبنى السيد الخوئي أو على مبنى الشيخ التبريزي ماذا وبعض التلاميذ بعض التلاميذ السيد الخوئي أيضا غير الشيخ التبريزي، المسألة محسومة في هذه المسألة في هذا الفار، فلا محل للرجوع إلى استصحاب حكم المخصص، بل نرجع إلى عموم العام. ولهذا قال يقول وعلى تقدير إنكار الكبرى المذكورة فبالإمكان الاستعانة لإثبات الشرطية، يا شرطية البلوغ باستصحاب عدم توجه التكاليف، يعني بناء على حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وإلا لا يفهم هذا الكلام. يقول باستصحاب عدم توجه التكاليف، كيف استصحاب؟ يحتاج يقين سابق وشك لاحق، الآن يبين اليقين السابق الثابت، أي يقين سابق الثابت، أي ثابت اللي هو عدم توجه التكاليف حال فقدان التمييز، هذا اليقين السابق. فأنا أقطع بأنه ماذا؟ بأنه الصبي الفاقد للتمييز لا نتوجه عليه التكاليف، فأستصحب ذلك إلى ما بعد التمييز. خب كيف تتمسك بالاستصحاب عدم توجه التكاليف؟ بناء على ترجيح الاستصحاب، واضح، بدعوى أن دليل الاستصحاب رافع لموضوع أصالة العموم أو الإطلاق، بناء كما يرى سيد بحر العلوم بناء على ترجيح الاستصحاب على التمسك بعموم العام عند الدوران بين عند الدوران بينهما غير الكبرى. يقول متى؟ فيما إذا خرج فرد من العام، أيوه العام إطلاقات أدلة التكليف المراد من العام هنا العموم اللغوي والعموم الأصولي، العام إطلاقات أدلة التكليف، أي الفرد الذي خرج؟ الصبي غير المميز، هذا خرج. فيما إذا خرج فرد وهو الصبي حال كونه غير مميز من العام له إطلاقات أدلة التكليف في زمان معين، لو في زمان ماذا؟ في زمان عدم التمييز، وشك في حاله، في حال ماذا؟ في حال هذا الفرد وهو الصبي، بعد ذلك بعد
التمييز
يقول بناء على ترجيح الاستصحاب على كذا، والا لو لم نرجح الاستصحاب كان المناسب التمسك باطلاقات باطلاق ادله التكليف، واضح؟ وتمسكنا باطلاق ادله التكليف لا يوجد عندنا مخرج ومثبت لاصل لماذا لشرطيه الغلو على هذا المستوى، والا في مستوى اعماق عندنا ماذا؟ عندنا بيانات اخرى في اثبات اصل شرطيه الغلو. هذا تمام الكلام، ماذا؟ هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأمر ماذا؟ الأمر الثالث وهو البلوغ. وقلنا أن هذا الأمر يعني بلحاظ الفتوى لم يقع النزاع، إنما الكلام في البحث العلمي، وإلا المتسالم عليه أن التكاليف مشروطة ماذا؟ بالبلوغ. فهنا فقط تنبيه قبل أن ندخل في الأمر الرابع، قد يتوهم توهم بأنه أنتم تقولون أن هناك تسالم على أن المجنون وماذا والصبي سواء كان مميز أو غير مميز غير مكلف مرفوعا عنه قلم الخطاب، صحيح؟ والحال أنه نسألكم لو أتلف الصبي مال الآخرين ألا يجب الضمان؟ الصبي إذا أتلف مال الآخر ألا يجب الضمان؟ يجب ولا يجب؟ يجب الضمان. إذا ماذا؟ إذا جنى الصبي على شخص ما تثبت الجناية مثلا؟ الخمس ما وقع نزاع أنه هل هناك خمس في مال الصبي؟ الرجل خمس في مال الصبي؟ فإذا كان هناك تسالم على أن الصبي غير مكلف فما معنى وجود نزاع بين الفقهاء أنه مثلا هل الخمس ثابت على الصبي في مال الصبي أو لا؟ وهناك تسالم أنه إذا أتلف الصبي مال الآخرين فيجب عليه الضمان، فكيف نفسر هذا التسالم مع هذا التسالم؟ فكيف نجمع بين التسالمين؟ واضح التنبيه؟ نقول في صدد الجواب عن ذلك أن محل البحث هنا مورد التكليف، ومرادنا من التكليف هنا الأحكام التكليفية، الوجوب، الحرمة، الإلزامية، ولا علاقة لنا هنا في هذا البحث بأحكام الوضعية ومسألة أنه إذا أتلف الصبي مال الآخرين فعليه الضمان. الضمان حكم ماذا؟ حكم وضعي، ليس حكم تكليفي، ليس هو وجوب ولا حرمة. فنحن الذي نريد إثباته هنا رفع قلم التكليف، يعني من ناحية أنه ماذا؟ يجب أو لا يجب، يحرم أو لا نرفع المؤاخذة، نرفع العقاب، وليس في صدد إثبات أنه لا ضمان. فنقول أن الصبي إذا أتلف مال الآخرين ثبت الضمان، لكن يجب على الولي أن يخرج ماذا؟ المال من ماله. فنفكك بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، فيقال الضمان ثابت على الصبي، الحكم ماذا؟ وضعي. لكن الحكم التكليفي ما من هو الذي يوجه إليه؟ الولي. فنقول أيها الولي، لما ثبت الضمان على ماذا؟ على المولى عليه وهو الصبي، وجب عليك أن تخرج المال. كذلك أيضا في الخمس، نقول الخمس، ثبوت الخمس في مال الصبي حكم ماذا؟ حكم وضعي. نقول هذا المال تعلق به حق وفيه حق لماذا؟ للمستحقين أرباب الخمس. فنقول ثبت حكم وضعي وهو ثبوت حق في هذا المال، ثبوت حق، حكم شرعي، حكم وضعي، حكم وضعي، صحيح؟ غايته نقول الخطاب التكليفي وهو وجوب الإخراج على من؟ على الولي. ولهذا في باب الخمس أنه مسألة راجعوها، لو الولي عصى ولم يقم بإخراج الخمس من مال الصبي، الصبي بعد بلوغه ماذا يفعل؟ هل يجب عليه إخراج الخمس أو لا يجب عليه إخراج الخمس، حيث أنه قبل البلوغ غير مكلف بالوجوب الإخراج، وكان الخطاب موجه إلى من؟ للولي. الآن بعد البلوغ هل يضمن أو لا يضمن أو ما شابه ذلك؟ هاي مسألة فقهية مهمة وراجعه. ففقط أردت أن أنبه كلامنا في الأحكام التكليفية الإلزامية والقدر المتعقد إلزامية. في كلام أنه في أبحاث على هذا الكلام، يعني في الاستحباب والكراهة والإباحة ولا يأتي انحرفت الان الالزام هي الوجوب هذا والحرمة واضح؟ فلا ينبغي الخلط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. خب اذا اتضح ذلك يصل الامر الى ماذا؟ الى الامر الرابع. وقع الخلاف بين العلماء منذ القديم على انه هل يشترط في التكليف الاسلام او لا يشترط. فإذا قلنا أن الإسلام شرط في التكليف فيكون الكافر وغير المسلم غير مخاطب بالتكاليف، فيكون الكفار غير مخاطبين بالفروع، فلا يجب على الكافر الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا ما شاكل ذلك من التكاليف. هذا إذا قلنا بشرطية الإسلام في التكليف. أما لو أنكرنا ذلك وقلنا أن التكليف ليس مشروطاً بالإسلام فنقول بتوجب التكاليف حتى للكافر، فيجب على الكافر ماذا؟ الخمس، ويجب على الكافر الحج والزكاة والصلاة وما شاكل ذلك من الأحكام التكليفية. ولهذا هذه المسألة ترجع لباً إلى مسألة كبروية، وهي معنون في كلماتهم أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أو أنهم غير مخاطبين بالفروع. واضح المطلب؟ فإذا قلنا أن الكفار مخاطبين بالفروع يعني ماذا؟ ننفي شرطية الإسلام. وإذا قلنا بأنه الكفار غير مخاطبين فماذا؟ فحينئذ نقول بشرطية الإسلام. هذا مطلب، هذا مقام. وفي المقام الأول أصل شرطية الإسلام في التكليف، وعندنا مقام ثاني لا ينبغي الخلط فيه، لا نتعرض له هنا، سنتعرض له بعد ذلك في أبحاث. لو قلنا أن الكافر مخاطب بالفروع، هل يشترط في الصحة الإسلام أو لا يشترط في الصحة الإسلام؟ تفتي مطلب؟ يعني إذا فرضنا على أن الإسلام ليس شرطا في التكليف، يجب أن آخر، هل أن الإسلام شرط في الصحة أو ليس شرطا في الصحة؟ فقد نقول أن الكفار مخاطبون بالفروع، إلا أنهم لو أتوا بالفروع فلا يصح منهم لعدم إسلامهم. لكن لو بنينا على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع لا يأتي البحث الثاني أنه شرط في الصحة أو ليس شرطا في الصحة. ما يهمنا التعرض له في هذا البحث؟ المقام الأول لا المقام الثاني. المقام الثاني لعل نتعرض إليه في باب ماذا؟ في باب الوضوء أو باب الصلاة. فحينئذ ينبغي صرف البحث إلى هذه القاعدة، هي بحث القاعدة الآن، نبحث عن هذه القاعدة، وهو أنه هل الكفار مكلفون بالفروع أو ليس مكلفون بالفروع. واضح؟ وهذه من المسائل القديمة جدا التي تعرض إليها الأعلام، فقد ذكرها السيد المرتضى وذكرها الشيخ الطوسي وذكرها غيره من العلماء المتقدمين، حتى أنه ألفت الرسائل المستقلة فيقول رسالة في أن الكفار مكلفون بالفروع مثلا. فهذه المسألة صارت محل اهتمام عند أقطاب وعلماء الطائفة من الفريقين، سواء كانوا ماذا؟ المذهب الحق أو مذهب المخالفين. ولا بأس بالتعرض إجمالاً بما يتناسب مع المقام لهذه القاعدة والتكلم عنها بشيء من الإجمال، وإلا التفصيل بحث طويل جداً طويل الذريع. نقول من ناحية الأقوال، أولا المشهور بين علمائنا بل ادعي الإجماع أن الكفار مخاطبون بالفروع، وهذا هو رأي مشهور الطائفة. أول من خالف في هذه المسألة حسب ما يظهر هو الأمين الاسترابادي، الأمين الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية، وهو ماذا؟ في عصره كانت له كلام كثير مع صاحب الحداق وغيره، وهو من يعني تبنى مذهب الإخبار بشكل ماذا؟ بشكل قوي، ودافع عنه بشكل قوي. عنده كتاب سمى الفوائد المدنية، ألفه لعله في مكة، واضح؟ وهو كتاب مطبوع والأصوليين يتعرضون إليه. عنده آراء ماذا؟ مثل مدرسة الإخبارية. وتبعه بالآن، إذن من أين ظهر الخلاف؟ من رمز من مدرسة ماذا؟ الإخبار والأصوليين وما قبل الأمين الإسترابادي، كلهم مطبقون ومتفقون على أن الكفار مخاطبون بالفروع، حتى ادعوا الإجماع، لأن المتأخر ماذا؟ لأن المخالف متأخر جدا. الأمين الإسترابادي وافق بعد ذلك بعض من تبعه على مدرسته كالفيض الكاشاني، وافقه على ذلك. ويقول الفيض الكاشاني هكذا له تعبير: كنت أتبع طريقة ماذا؟ طريقة الاجتهاد، طريقة ماذا؟ القواعد الأصولية، حتى أني لقيت بعد ذلك من؟ لقيت مع ذلك الأمين الاسترابادي في مكة، فاقتنعت بماذا؟ بمسلكه، وتركت الاستحسانات والاجتهادات وما شاكله لا ذلك. بعد ذلك جاء صاحب الحدائق، شوف يعني كلهم على مدرسة واحدة، صحيح؟ جاء صاحب الحدائق. صاحب الحدائق آمن أيضا بنظرية من؟ بنظرية الأمين الاسترابادي، وذكر ذلك بحث مفصل في الجزء الثالث من الحدائق، من أراد أن يراجع المنظر وأدلة المصنف، من أدلة الشيخ صاحب الحدائق، في صفحة 39 في الحدائق الناظرة الجزء الثالث، في قوله تذنيب. في هذا التذنيب أشار إلى ماذا؟ إلى أنه خليكم صفحة 39 لا بد من مراجعته، تعرض إلى المطلب بشكل فيه شيئا من التفصيل. وبقت هذه النظرية عند أصحاب مدرسة ماذا؟ المحدثين والإخباريين من علمائنا، أعلى الله في الخد مقامهم جميعا، واضح؟ بعد ذلك جاء قطب من أقطاب العلماء من المدرسة الأصولية، وهو السيد الحوي، وتبنى هذا المسلك. فالسيد الخوي يبني على أن الكفار ماذا؟ غير مكلفين بالفروع. ولعله هو أول من ظهر من المدرسة الأصولية من يبني على هذه النظرية، وتبعه على ذلك بعض أكابر تلامذته كالسيد الروحاني، سوف أذكر لكم بعض المصادر بعد ذلك في كتاب ماذا؟ في كتاب المرتقى في الفقه الأرقى، عنده كتاب المرتقى في الفقه الأرقى، في كتاب الحج سأذكر بعد ذلك مصادر البحث ماذا؟ آمن بهذه النظرية. ولعله حسب ما ذكر أن الشيخ التبريزي بنى على هذه النظرية. فمن ناحية الأقوال مشهور الطائفة يقول بماذا؟ أن الكفار مكلفون بالفروع، خلافا لماذا؟ خلافا لبعض الأعلام. بدأت من أكابر مدرسة المحدثين، بعد ذلك انتهت إلى من؟ إلى أن السيد الخوي بنى على هذه النظرية. ما هي أدلة هؤلاء القائلين بأن الكفار غير مكلفين بالفروع؟ لأنه لا بد أن نذكر أدلتهم لأنهم خلاف المشهور، بعد ذلك سنبين رأيا للمشهور. أنا أشير إجمالا إلى ذلك. صاحب الحدائق ذكر ماذا؟ ذكر عدة أدلة على ذلك. المهم من هذه الأدلة خلاصة ماذا؟ خلاصة ما ذكره صاحب الحدائق. صاحب الحدائق خلاصة ما ذكره ماذا؟ خمسة أدلة أشير إليها إجمالا، وتفصيل البحث ماذا؟ عندكم إن شاء الله بعد ذلك. الدليل الأول الذي ذكره أنه لا دليل على أن الكفار مكلفون بالفروع، ولا نحتاج أن نقيم دليل على أن الكفار غير مكلفين بالفروع. من يدعي لسان كلامي من يدعي أن الكافر مكلف إثبات أم إثبات؟ إثبات يحتاج إلى دليل، فهو الذي يطالب بالدليل. وإلا مفترى الأصل وأصالة ماذا على توجه التكاليف، أصالة المراءة، أصالة ما شاء الله من الأصالات. فالأصل هو عدم التكليف، والأصل معنا لا دليل على أن الكفار مكلفون بالفروع، ويكفينا عدم الدليل في إثبات العدم، لا أنه نحتاج إلى دليل على العدم لإثبات العدم. واضح؟ هذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني الروايات، وهو عمدة الأدلة. عندنا روايات تدل على أن الكفار غير مكلفون بالفروض، وهذا عمدة الأدلة، وهو رواية من صحيح الزرارة. هذا سبتت رواية، هذه عمدة الأدلة، يعني هذه الرواية أهم رواية باب. صحيح الزرارة الواردة في كتاب الكافي في الباب الرابع، في باب معرفة الإمام والرد إليه. واضح؟ في كتاب الحجة الباب 64 باب معرفة الإمام والرد إليه. الحديث ماذا؟ الحديث الثالث. نقرأ السند والمتن. قال محمد بن يحيى العطار ثقة عن أحمد بن محمد، كنا تذكرون أحمد بن محمد مشترك بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ماذا؟ ثقة، فلا يضر الإش الإشتراكي، كان الأقرب أنه هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. عن الحسن بن محبوب ثقة بلا إشكال، عن هشام بن سالم عن زرار، الرواية صحيحة الأسناد من ناحية السند. تلك الرواية علي المضمون. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، زرار يسأل الإمام الباقر، أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق. فزرار يسأل من الباقر، هل أن معرفة الإمام واجبة على جميع الخلق؟ فهل جميع الخلق مكلفون بمعرفة الإمام؟ فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه. اتفق محل الشاهد، يقول فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. واضح المضمون؟ يعني متى من هو الشخص الذي تكون معرفة الإمام واجبة عليه؟ إذا كان في رتبة سابقة ماذا؟ آمن بالله وبرسوله وصدق النبي. أقرأ المقطع مرة ثانية، يقول فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله من تجد معك مصر مفهوم الشر. الإمام واسطة جاء مفهوم الشر لكي يقطع قاعدة البحث الأصولي. يقول ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقه من أقى الله وأقى الرسول، فكيف يجب عليه معرفة الإمام؟ سؤال استنكاري، شو سألنا السؤال؟ فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟ فالإمام يستنكر، يقول كيف تقول بأن معرفة الإمام واجبة على هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله؟ قال قلت، هذا خارج عن محل الشاهد لكن لطيف، قال قلت فما تقول في من يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل فيما أنزل الله، يجب على أولئك حق معرفتكم. واضح إن هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله هل يجب عليهم حق معرفتكم؟ لا معرفتكم فقط، حق لأنهم أئمة وكذا. يقول قال نعم، هؤلاء هم الذين يجب عليهم حق معرفتنا. قال نعم، أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ والله هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا. قلت بلى، إن هذا ما يسأله، يقول أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا؟ قلت بلى. قال أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ يقول والله ما أوقع في قلوبهم إلا الشيء، إلا الشيطان. لا والله ما لا والله ما ألهم المؤمنين حق ما ألهم المؤمنين حقنا إلا الله عز وجل. واضح؟ والرواية صحيحة الأسنان. خب على أي حال، خب هذه الرواية عمدة الأدلة التي استدل بها على أن الكفار غير مكلفين بالفروع. بيانها بيان الاستدلال. هذه الرواية لم تتعرض إلى أحكام الفروع أصلاً، إنما استدل بها بالأولوية القطعية. يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أن الكفار غير مكلفين بالفروع بالأولوية القطعية، ببيان أن الإمامة وما أدراك ما الإمامة، ولم ينادى بشيء أزل من الولاية والإمامة. إذا كان الولاية إذا كانت الإمامة ليست واجبة على من لم يؤمن بالله ورسوله، أي ليست واجبة على الكافر، فقطعا الكافر ليس واجب عليه ما هو أدون من الإمامة، وهي ماذا؟ الفرعيات والمسائل الفرعية كالصلاة والصوم والخمس والزكاة وما شاكل ذلك. إذ أن الأقوى والأهم عند الشارع وهو الإمامة لم يخاطب ولم يكلف بها الكافر، فما بالك ما هو ماذا؟ ما هو أدون منه من الإمام، بل مو بس أدون، بل ما كان دونه متوقف على الإمام، لأنه هذه أحكام شرعية، الصلاة والخمس والزكاة وأحكام التكليف، أين مفتاحها؟ مفتاحها الإمام. الإمام إذا كان المفتاح والباب غير مكلف به الكافر، فمن باب الأولوية القطعية ما هو داخل الباب، ما هو داخل، ما هو ألوان غير مكلف به. فالإمام يستنكر، يعني استنكار للإمام، هذا الاستنكار يستفاد منه ماذا؟ قاعدة عامة، أنه هؤلاء الكفار إذا كانوا لا يعرفون الله ورسوله كيف يخاطبون بما ماذا؟ بالإمامة. واضح استنكار. فحينئذ مقتضى هذه الرواية وبعض الروايات الأخرى التي هي عمدتها الرواية، لأن رواية صحة الأسنان باقي الروايات فيها محل خشية سندية. واضح؟ إذا كان الكفار غير مكلفون بالإمامة، فمن باب أولى أنهم غير مكلفين بالفروع. واضح المطلب؟ وبالتالي نستدل بهذه الرواية على خلاف المشهور. فأيها المشهور، ماذا تفعلون في هذه الرواية؟ هذا الدليل. ماذا؟ هذا الدليل الثاني فقط. الآن مشير الأدلة وإلى في تعليق بعدين المناقشة. الآن إحنا نتكلم عن فقط تقريب كلامه، بعد استدلال، بعد المناقشات في محل آخر إن شاء الله. الدليل الثالث أن تكليف الكفار بالفروع تكليف بما لا يطاق. تكليف الكفار بالفروع تكليف بما لا يطاق. بيان ذلك نقرب الاستدلال. كما أنكم تقولون بأن المجنون والصبي غير المميز ليس محلا للتكليف. لماذا ليس محلا للتكليف؟ لأنه التكليف إنما يجعل بداعي ماذا؟ جعل ماذا؟ جعل الداعي في نفسه مكلف، وجعل البعث والتحريك. هل الخطاب وهو وجوب الصلاة ووجوب الخمس ووجوب الزكاة يوجب تحقق الداعي عند الكافر أو لا يوجب؟ هل هذا الخطاب صالح لجعل الداعي للتحريك عند الكافر أو غير صالح؟ كافر. هل يلتفت إلى خطاب أقيم الصلاة وأنه ماذا لله ماذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ هذا الخطاب ليس له قابلية لتحريك الكافر، فالكافر لا يكون محلا للتكليف، لأن الكافر في هذه حركة المجنون، كما أن المجنون لا يتحرك بهذا الخطاب ولا يمكن جعل الباعث فيه والداعي له، كذلك أيضا الكافر. فكيف تقول بأن الكافر مكلف بماذا؟ بوجوب الخمس، مع أن الكافر ماذا؟ وجوب الخمس لا يمكن أن يحرك الكافر. لماذا لا يحركه؟ لأنه لا يؤمن بالله ولا برسوله، فضلا عن الإمام الذي ماذا؟ الذي يقول مثلا بوجوب الخمس أو ما أشرك ذلك. فتكليف الكافر بالفروع تكليف بما لا يطاق. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، يقول السيرة القطعية، نتمسك بالسيرة القطعية. يقول أنه لو راجعنا الروايات والتواريخ لم يؤثر عن النبي ولا في كتاب تاريخي ولا في رواية ضعيفة السنة بعد أنه أمر شخصا بعد إسلامه بقضاء ما فات، أو أمره ماذا؟ بدفع الزكوات ودفع الأخماس الذي ماذا؟ الذي فاتت في زمان كفره. إذ لو كان الكافر مكلف بالفروع لا بد بعد إسلامه أن يقضي ماذا؟ يقضي الصلاة، يقضي الصوم، إذا كان هناك أموال في حق الزكاة يجب دفع الزكاة، يجب دفع الخمس، مع أنه لم يثر عن النبي ولا عن الأئمة، والحال أنه كثر ذلك زمان الجاهلية أكثرهم ماذا؟ كفار. فهذه مسألة كثيرة الابتلاء. لو كان الكافر مكلف بالفروع لا وردتنا ولو أقر رواية واحدة، يعني بس برواية واحدة ولو ضعيفة السند، تدل على أنه ماذا؟ أن الرسول أو الإمام ماذا أمر شخص أن يقضي الصلاة أو يقضي الصوم أو أنه يطالبه بالزكاة أو يطالبه بالخمس، والحال أنه لم يثر ذلك، فهذا يوجب ماذا؟ القطع بأن الكافر غير مكلف بالفروع، وإلا لو كان مكلف لأمره الرسول، ولو كان لا لبان لكثرة الابتلاء بهذه المسألة. الدليل السادس أو الدليل كم حصلنا؟ الخامس. نقول أنتم من أين تتمسكون بإطلاق أدلة التكليف؟ الصعوبة جمعنا لكم أربع آيات: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعندنا كم؟ كم آية سنشير لها في الجزء إلا أمكاتنا كامل، بس آيات قليلة جدا، أربع أو ثلاث آيات. كيف تعملون بهذه الخطابات مع أن الخطابات يا أيها الذين آمنوا عشرات بل لعلهم مئات الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وغيرها من الآيات التي لبرنا أن نسردها يا طالب من المقام، وهي آيات كثيرة جدا. فكيف تعملون بهذه الخطابات الثلاثة؟ والحال أنه عندنا آيات كثيرة بخطاب يا أيها الذين آمنوا، بل تفت لا يوجد تعارض، لأن خطابات يا أيها الذين آمنوا أخص من ماذا؟ من يا أيها الناس، فهي تبين أن المراد من الناس المخاطب من؟ الذين آمنوا. هذا دليل كم؟ دليل الخامس. الدليل السادس وهو آخر الأدلة، بل الآن بس أقف في مقام استعراض الأدلة. إذا الدليل مو واضح في إذا المناقشة لا، إحنا الآن لكي نحافظ على البحث، لكي نحافظ على البحث، إذا فيه متعلق على أصل المناقشة
آيات التي تخاطب
يعني
تكون تفسر،
يعني هم يقولون ذلك، يعني هم تقرير كلامهم، لا بغض النظر عن المناقشات، ولا هي كل الأدلة ما حنناقش، هي الخمسة الأدلة كلها ما حنناقش. الدليل السادس هذا ذكره السيد الخوي غير قليل أن الأدلة الخمسة كلها ذكرها صاحب الحدائق. الدليل السادس لم يذكره صاحب الحدائق، ذكره السيد الخوي، وهو يريد يعالج المشكلة عن كلام صاحب الحدائق، لكن إن شاء الله لعله في محل آخر نتطرق إليه. السيد الخوي يقول ماذا قال صاحب الحدائق؟ لم ينقل في رواية ولا في تاريخ أن بعد إسلامهم طالبهم الرسول بماذا؟ بقضاء الصلاة، بقضاء الزكاة، بقضاء ماذا؟ بقضاء الصوم. سلف الله غير لهم خطاب. يقول سيد الخوي أنه لم يؤثر لا في رواية ولا في تاريخ ولو كان ضعيف السند أن الرسول والأئمة يوم كانوا لهم سلطنة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقالوا للكافر ماذا؟ ادفع الخمس أو ادفع الزكاة أو صم أو ماذا؟ أو صلي. فإذا كان الكفار مخاطبون بالفروع، هل لا أن النبي صلى الله عليه وآله ومن ثبت أن لهم السلطنة والولاية كأمير المؤمنين في بعض زمانه أنهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، مع أنه لم يثر ولا أنه أخذ خمس ولا زكاة ولم يقال ولم يقل لهم صلوا ولم يقل اغتسلوا من الجنابة ولم يقل لهم ماذا غيره من التطهر طهروا ثيابكم من النجاسة. فإذا كان الكفار مكلف بالفروع لوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أقل أنهم من لهم الولاية تكون مثل بعض الأئمة ما كان لهم سلطنة فلو قالوا لهم لا يؤثرون شيء، لكن ثبت أن النبي كان له سلطنة وله ولاية أمير المؤمنين في بعض ماذا في بعض الزمان في بعض الدو في بعض الفترة الزمانية كان له ماذا في أيام خلافته كانت له سلطنة، لكن لم يفعل منه نقل ماذا جمع الزكاة أو جمع الخمس، ولو كان لبان لو كان ذلك واجبا عليهم لأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. ولا يوجد عندنا ولا رواية حتى ضعيفة السند تدل على أنه ماذا أمر وهذا يدل كما فلسفة أنه أقرهم على مذهبهم. وش نقر على ذلك؟ يعني أنتم ماذا؟ أنتم لا ترون وجوب الصلاة؟ أقريناكم على ذلك. لا ترون وجوب الخمس؟ أقريناكم على ذلك. لا ترون وجوب الزكاة؟ أقرهم على ذلك. هذه أدلة ستة ماذا ذكروها؟ يعني هذه أهم الأدلة التي ذكروها على أن الكفار غير مكلفين وعمدتها عمدة هذه الأدلة صحيحة زرارة. فقط أعطيكم مصادر لكي تراجعون البحث. البحث طويل الذي راجع الحدائق الجزء الثالث صفحة 39. راجع كتاب المرتقى في الفقه الأرقى للسيد الروحاني كتاب الحج. يمكن بعض الصفحات تخدم حسب طبعة. أنتم راجعون هناك الجزء الأول صفحة 173. أيضا السيد الخوئي في دورته المستند كتاب الزكاة الجزء 23 صفحة 119. أيضا السيد الخوئي كتاب الصلاة الجزء 16 في طبعة جديدة صفحة 99. تعاليق مبسوطة لمن؟ الشيخ الفياض. تعاليق مبسوطة الجزء السادس آخر واحد صفحة 99. الجزء السادس عشر صفحة 99. التعاليق مبسوطة الجزء الثاني صفحة 272. أنا قلت الجزء السادس عشر صفحة كم؟ 99. هذا اللي إحنا
ما نبغاه. لو كون مصدر ثابت مكتبة البيت.
هذا أنا مو مكتبة. وهم ما انتبهنا عطنا مكتبني. في بعض الكتب من المكتبة أو كتب مكتبة أهل البيت. خب هذه المنطقة هي يعني لو تروح على الجزء على أجزاء تحصل منطقة فقرات تحصل منطقة ضرب مسرعة. السيد الخوئي جزء 16 اللي هو جزء 16 صفحة 99 ده مطلع بس بداية البحث صفحة 94. بداية البحث صفحة 94. صفحة 99 نستفيد منها إن شاء الله في المطلب الجاي. ومن باب أن تعطي ثلاثة أيام من باب ماذا؟ من باب الوظيفة أنه اكتبوا خلاصة لماذا؟ لمناقشة أنا عرضت الآراء للأدلة مناقشة هذه الأدلة التي ذكرناها ست وابحثوا أيضا بحث آخر نتعرض إليه إن شاء الله قاعدة قاعدة ماذا الجاب الإسلام يجب ما قبل ملخص القاعدة. نعم نفصل نتكلم فيها مفصل في قليلا قاعدة الجاب ستأتينا بعد أسطر لخصوا قرأوا قاعدة الجبل من أفلام المورين. أنا عندي مصادر بس أما بعطيكم مصادر تراجعوا إن شاء الله نشر مصادر في الدرس الجلسة الجاية. لخصوا مدرك القاعدة معنى القاعدة أدلة على القاعدة مورد القاعدة أدلة معنى القاعدة بيان القاعدة دليل القاعدة وماذا ومورد القاعدة وماذا وبعض الأمور تعلم بالقواعد. راجعوا أكثر من كتاب واكتبوا ما توصلت له واذكروا المصادر
في نفس
لا ما بشير على البحث خلف على البحث حاط البحث من أكثر من كتاب أشير خلاصة القاعدة التي تهمني أفضل من ناخذ كتاب ونبحث فيه ماذا قاعدة الجب يعني ما تعرض إليها الشيخ الإيراني تعرض إلى غيره تعرض يعني تقرأ يوم مصاري وأنصحكم بكتاب كمان يعني هذا القواعد الفقهية للشيخ فاضل الإنكراني واضح كتاب جدا قيم ومهم وتعرض إلى قاعدة أيضا الجب من أفضل الكتب في القواعد الفقهية كتاب الفاضل اللنكراني كتاب مصر كذا. فأنتم راجعوا حسب ما تفهمون كذا تعبوا اللي توصل اكتبوا بخل قلمكم إن شاء الله إلى أي يوم إلى يوم السبت إن شاء الله. وهذه الطريقة هي التي تستفيدون منها بالرجوع إلى المصادر وإلا هاي حدث دراسة الكتاب وإلا ما تحصل الغاية القصوى من الكتاب صلى الله عليه وسلم.